بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. عليكم السلام ورحمة الله. عندي ملاحظة أقولها تعليقا على خاتمة الفرع الأول. احنا دخلنا في الفرع الثاني فيما يرتبط بالفرع الأول. المصنف رحمه الله قال أن بيع شحوم السباع جائز. ما هي علة جواز البيع شيخنا الأنصاري؟ يجيبنا قديس سره عليكم السلام. الدليل هو أن القاعدة والضابطة التي أسسناها واستنبطناها من النبوي المشهور عليكم السلام ورحمة الله شيخنا، هذه القاعدة تدلنا على جواز بيع شحوم السباع. شلون شيخنا؟ باعتبار أن الضابطة تقول أن المدار، أن الملاك عليكم السلام في جواز البيع وحرمة البيع في أي شيء تمسكه بيدك، الملاك والمدار هو المنافع المقصودة عند العقلاء التي لأجلها يطلب العقلاء ذلك الشيء. إن كانت تلك المنافع محللة عند الشارع كان البيع جائزا، حتى وإن كانت هناك منافع محرمة عند الشارع لكنها نادرة. وأما إن كانت المنافع المقصودة محرمة عند الشارع حرم البيع، حتى وإن كانت هناك منافع محللة لكنها نادرة. وشحوم السباع منافعها المقصودة محللة، وما أكثر المنافع المقصودة لها في تلك الأزمنة. هذا الذي ذكره المصنف. بعدين اجت رواية الشحوم عند اليهود، هل تنافي الذي ذكره المصنف؟ المصنف قال لا، ما تنافي الذي ذكرناه. بعدين اجى النبوي الذي أشار إليه شيخنا شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله عليه، الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب الخلاف. هاي الرواية اللي قالت إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، في الحقيقة هذا المقطع كما أشار المصنف هو جزء من رواية الشحوم عند اليهود. الرواية التي قالت لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنه، هاي الرواية اشتملت على هذا المقطع إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. اللي أرد أشير له مو هذا وإنما شيء آخر. يتضح من المصنف رحمه الله أنه هناك نبويان، روايتان نبويتان. الرواية النبوية الأولى هي التي مر ذكرها من قبله رحمه الله في المقدمة الأولى من في النقطة الأولى من المقدمة. النقطة الأولى كانت عبارة عن نقل أربعة روايات. هذه الروايات يريد شيخنا الأنصاري رحمه الله أن يؤسس من خلالها قواعد عامة في باب المكاسب. الرواية الرابعة كانت هي النبوي المشهور. في تلك الرواية اللي ورد هو هذا النص اللي ذكره لنا المصنف، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا هو نص النبوي المشهور. و والرواية النبوية الثانية هي التي ذكرها في خاتمة الفرع الأول، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. هاتان روايتان نبويتان، والرواية الأولى التي ذكرها في المقدمة رواية وإن كانت ضعيفة سندا، لكن ضعفها السندي مجبور بالشهرة، مجبور بالشهرة. طبعا المقصود من الشهرة هنا ليس الشهرة الرواية، لأنه قاعدة جبر السند ما تشتغل بها الشهرة الرواية، اللي تشتغل في قاعدة جبر السند والشهرة العملية اللي تلتقي مع الشهرة الفتوائية في كثير من الأحيان. يعني أن الفقهاء استندوا إلى هذه الرواية في الفتيا، عملوا على أساسها في الفتيا، فهذه الرواية وإن كانت ضعيفة سندا النبوية الأولى، لكن الفقهاء استندوا إليها في الفتيا المشهور، أفتوا على طبقها، وبالتالي فإن سند هذه الرواية تام، ما عندنا فيه مشكلة. هذه عقيدة المصنف رحمه الله، سيأتي إن شاء الله في كلمات لاحقة منه طاب ثراه، سيأتي أن الإجماع المنقول جابر لضعف رواية تحف العقول مثلا، وهذا معنى حتى الروايات الأخرى، مو إشكال. الإجماع المنقول يكفي في جبر سند هذه الروايات. إن شاء الله إذا صار مجال أوسع نتحدث في يوم من الأيام عن جابرية الشهرة، كيف تكون، على أي أساس، شو الشرط في جابرية الشهرة. هاي بالنسبة للرواية. بالنسبة للرواية الثانية، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، المصنف يعتقد أن هذه رواية ثانية وردت في ذيل رواية الشحوم بالنسبة إلى اليهود، وهذه الرواية ضعيفة السند ولا جابر لها من حيث السند، بها مشكلة دلالية أيضا. هاي المشكلة الدلالية يجوز هي مشكلة مستقلة عن تخصيص الأكثر، وجوز هي نفس مشكلة تخصيص الأكثر بالبيان اللي مرة في الدرس الماضي. اللي أرد أقوله هذا، هسه المصنف رحمه الله يعتقد بوجود روايتين نبويتين، هيك رواية وهذه رواية. هاي العبارة بهذا النسق لا توجد في كتبنا في الأساس، وإنما أقصد كتبنا الروائية مجاميعنا الحديثية، وإنما أصلها مأخوذ من كتب العامة، لا شك في ذلك. نعم، بعض فقهاءنا أشاروا لهذه الرواية في كتبهم الاستدلالية، وهذا غير كتبنا الفقهية، في غير كتبنا الروائية، في مجاميعنا الروائية الكتب التي تخصص للحديث، هيك رواية احنا ما عندنا. زين، حينئذ إذا نرجع لأبناء العامة، للكتب الروائية لدى أبناء العامة، سنجد أن هذه الرواية هي جزء من رواية الشحوم عند اليهود. غاية الأمر، رواية الشحوم عند اليهود نقلت بثلاثة أنحاء. النحو الأول نقلت عن طريق جابر بن عبد الله الأنصاري، وفيها نقل لقضية الشحوم، أن النبي نقل أن الله تبارك وتعالى لعن اليهود ليش حرمت عليهم الشحوم، باعوها وأكلوا ثمنها، ولم يرد في خاتمتها ذيل، ولا يوجد هذا الذيل في الخاتمة. إذن في النقل الأول لا يوجد ذيل، هذا النقل الأول. أقرأ لك النقل الأول، شوف العبارة. روى جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في عام الفتح وهو في مكة، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلق، وقال وقال حرم الميتة السائل الراوي ما سكت. أرأيت شحوم الميتة مبيها منافع يا رسول الله، فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يخلونها بالمصابيح زيت. فقال لا، هو حرام، هاي المنافع كلها محرمة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه يعني أذابوه، ثم باعوه وأكلوا ثمنه. هذا النقل الأول. طب على هذا النقل أصلا كلام المصنف ما راح يتم، يعني كلام المصنف قال الشحوم عند اليهود محرمة بكل الانتفاعات، بينما عندنا إحنا المسلمين المحرم علينا وهو شحوم غير مأكول اللحم، الانتفاع بالأكل فقط محرم، في حين هذه الرواية تقول المحرم عليكم مطلق الانتفاعات انتم المسلمين. هذا النقل الأول. النقل الثاني ما روي عن ابن عباس، هذا اللي نقلها المصنف رحمه الله، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. لكن هذه الرواية وذكر فيها الذيل، هذا الذيل في هذه الرواية ورد بنحوين. النحو الأول ورد حرم شيئا من دون كلمة أكل، والذيل الثاني وهذه وردت فقط في مسند أحمد، في مسند أحمد في هذا الشكل. والذيل الثاني النقل الثاني لهذه الرواية إذا حرم الله أكل شيء، وبهذا النقل وردت أيضا في مسند أحمد، وردت في سنن النسائي، في سنن الترمذي، ذكره أبو داود السجستاني، ورد في نيل الأوطار. النقل الثاني هو المشهور عند أبناء العامة. حينئذ نجد أن هناك نقلين، إحنا راح نصير أمام احتمالين. الاحتمال الأول هذه رواية واحدة، غاية الأمر الراوي لهذه الرواية هذه الحادثة، الراوي لهذه الرواية هو شخص واحد وهو ابن عباس، لكن أكو من نقله عنه مرة بهذا الشكل ومرة من نقله عنه بهذا الشكل، فهي رواية واحدة. وهناك من يعتقد أنهما روايتان، هذه رواية لها طريقها وهذه رواية لها طريقها، هاي تشتمل على أكل ذيش ما تشتمل على أكل. بعض فقهاء أن يجزمون بأنها رواية واحدة بقرينة وحدة الراوي والمروي عنه وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ووحدة المضمون، أصلا مضمونها واحد. غاية الأمر راح يدور الأمر، راح يدور الحال بين وجود الزيادة وعدم وجود الزيادة. هنا لو عندنا رواية واحدة نحتمل فيها الزيادة، نجري أصالة عدم الزيادة، أصالة عدم الزيادة تقول هاي الزيادة موجودة بأصل الرواية، وهذا الأصل أصل عقلائي، هذا الأصل أصل عقلائي معتبر يبتني على أساس أصالة عدم غفلة الراوي. وإذا كان عندنا رواية احتملنا فيها النقيصة أصلا أيضا نطبق بها عليها أصالة عدم النقيصة اللي هو أصل عقلائي معتبر، المبنى الأساس فيه هو أصالة عدم غفلة الراوي. هنا في المقام راح يتعارض الأصلان، يدور الأمر بين وجود الزيادة وبين عدم وجود الزيادة أو قل وجود النقيصة، يتعارض الأصلان يتساقطان. حينئذ ماذا نفعل؟ إذا تساقط يعني ما نأخذ بالرواية، إذا فالواحد يريد يحلها قبل التساقط يقولون خب إحنا عندنا المقدم هنا أصالة عدم الزيادة، لأن أصالة عدم الزيادة ماذا تعني؟ تعني أن الراوي لم يضف الكلمة من عنده، من جيبه الخاص، سمعها من النبي ونقلها لنا. بينما هذه الأصالة أصالة عدم النقيصة، بينما لو كانت هناك نقيصة معناها أن الراوي قد سقطت منه هذه الكلمة وبالتالي تغير المضمون. هنا تتقدم أصالة عدم الزيادة لأنه من البعيد جدا أن الراوي يضيف كلمة من عنده ما سمعها من المعصوم. بينما يبعد أن الراوي سمع هذا المضمون ولم ينقله لنا. أي ضعيفة السند، وهذا مشكلة بالرواية. لكن قلت لكم الشيخ المصنف يتجاوز هاي المشكلة بناء على جابرية الشهرة. مشكلة إذا وصلنا إلى شهرة عملية، أكو فتوى، أكو شهرة في الفتوى، وهاي الشهرة في الفتوى إحنا وصلنا إلى قرار، إلى جزم، إلى إحراج أن هذه الشهرة في الفتوى تستند إلى هذه الرواية، حينئذ نظرية الجابرية، هاي القاعدة الكبروية الجابرية تشتغل. هذه القاعدة اللي هي المشهورة إلى أن وصل الأمر إلى سيد الكوي رحمه الله وهدم هاي القاعدة بنا على عدم حجيتها. من بعد سيد الكوي بعض طلاب يلتزمون بما التزمه هو، وبعض طلاب لا يقبلون بذلك. ما يخالف، احنا يمكن ان نتجه، لكن احنا كنا نشوف القرائن. البعض يلتزم بهذا المعنى، لكن مشكلتنا القرائن. هذه شوف المفاد لما تقرون تصير عندكم شوف الاطمئنان انها روايه واحده. يعني اذا تريد تناقش بكونها روايتين، روح للروايه الجابر، قل ما رواه جابر روايه وما رواه ابن عباس في مختلف طرقه هو روايه، فما روايته. اما هذا الذي روي عن ابن عباس في كتب مختلفه واختلف في الدين بكلمه كل فقط اكل فقط، على اي اساس تقول روايته؟ قرائن تقول روايه واحده، الراوي واحد، المروي عنه واحد، المضمون واحد. تلاحظون كيف؟ ولذلك الفقهاء اللي تعرضوا للنبوي المشهور في بداية المكاسب بعضهم يعتقد أنه هذه الرواية غير مشهورة، غير مشهورة في مقام الفتية، أصلا ما عندنا إحنا هذه الرواية في مقام العمل والفتية، لا توجد شهرة على طبقها، لأن هاي الرواية إذا حرم الله أكل شيء حرم ثمنه، فقهاءنا لم يعملوا على أساسها، فكيف يمكن أن ندعي الشهرة؟ شهرة تجبر السند، كيف يمكن أن ندعي الشهرة؟ فقهاءنا على أي أساس عملوا بها؟ ما يمكن أن نقول أن الفقهاء عملوا بها شهرة على طبقها، وبالتالي لا يلتزمون بحجيتها أبدا. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لا حرم الله
حرم شيئا ويسكت،
طبعا لا، بس هو بها
ليش يتعارض
لا شوفوا انتم تقصدون، يعني هو احنا عندنا بها التكمله صحيح الروايه ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، الذين المختلف عليه هو من يبدي ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا هو الذيل كله هنا، ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه، هذا الذيل كله، هذا الذيل الصدر هو لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها، ذاك الصدر كلا النقلين يتفقان عليه، كلا نقل الروايه عن ابن عباس يتفقان عليه. هذا فيما يرتبط ب نهايه البحث الأول. واما الفرع الثاني، في الفرع الثاني كلامنا فيه بول الإبل. بول الإبل فيه خصوصية لأجلها أفرده المصنف في فرع مستقل. بول الإبل مضى الكلام فيه وبقي لدينا التطبيق أو جزء من التطبيق. بول الإبل إما نقول فيه بجواز الشرب اختيار، هاي هيكلية البحث مالت المصنف، وإما نقول فيه بحرمة الشرب اختيار. إذا قلنا طبعا ويسوغ ويجوز شربه عند الاضطرار للاستشفاء به، يستعمل لأمراض الصدر، كان أزمنة كثيرة. إذا قلنا بجواز الشرب اختيارا له حكم، وإذا قلنا بحرمة الشرب اختيارا
المصنف رحمه الله قال يدلنا على جواز الشرب اختيارا رواية الجعفري كما تدلنا على حرمة الشرب اختيارا رواية سماعة وموثقة عمار. حينئذ إذا التزمنا بجواز الشرب اختيارا لرواية الجعفري يجوز البيع إذا ليش للقاعدة التي ذكرناها لأكثر من مرة أن المدى في جواز البيع وجود المنفعة المحللة المقصودة عند العقلاء وهنا المنفعة المترقبة لبول الإبل هو الشرب هي الشرب وهي جائزة فإذا يجوز بيعه اختيارا. أما إذا قلنا بحرمة الشرب اختيارا فإما أن نقول يوجد إجماع على جواز البيع وإما نقول لا يوجد إجماع على جواز البيع. فإذا قلنا بوجود الإجماع الإجماع حجة الإجماع المنقول عند المصنف رحمه الله حجة إن شاء الله في يوم من الأيام أتعرض لبحث الإجماع المنقول عند المصنف. إذا قلنا بوجود الإجماع إذن جاز البيع وإذا قلنا لا يوجد إجماع إذن لا يجوز البيع يشكل البيع يشكل البيع يعني النتيجة يحرم البيع. شيخنا المصنف أنت شنو رأيك أكو إجماع لو لا يوجد إجماع؟ قال الصحيح هو لا يوجد إجماع. ليش شيخنا لا يوجد إجماع؟ قال لا يوجد إجماع لمخالفة العلامة رضوان الله عليه وابن سعيد الحليين فإنهما ذهبا إلى حرمة البيع. الدعوة أكو إجماع على جواز البيع لذلك نحن نفتي بجواز البيع لكن عندما نراجع سنجد أن العلامة وابن سعيد الحليين أفتيا بحرمة البيع ووجودهما في سلسلة الفتاوى المخالفة يعني انهدام الإجماع لا إجماع في المقام. إذن المصنف رحمه الله يقول يجوز بيع بول الإبل في حالتين أولا أن نفتي بجواز شرب اختيارا حينئذ يجوز البيع ثانيا أن يكون هناك إجماع على جواز البيع يعني إذا حرمنا الشرب اختيارا حينئذ وقلنا بوجود إجماع على جواز البيع فإنه يجوز البيع. وأما إذا لم نفتي بجواز الشرب اختيارا بل أفتينا بحرمة الشرب اختيارا وقلنا بعدم وجود إجماع على جواز البيع حينئذ نفتي بحرمة البيع. بعدين بنهاية المطلب المصنف ينقل عبارة العلامة في التذكرة نقله لعبارة العلامة في التذكرة يهدف منه إلى أمرين. الأمر الأول حتى يثبت لنا عدم وجود الإجماع على جواز البيع. الأمر الثاني عند إشكال على العلامة رحمه الله فإن العلامة ذكر مطلبا يريد المصنف أن يشكل على هذا المطلب لأن هذا المطلب الذي ذكره العلامة ينافي الضابطة التي ذكرناها مرارا وهو قد استخرجها رحمه الله بتعب وجهد من رواية باستدلال باستنباط بفهمه الأنصاري استخرجها من روايتي من النبوية ومن دعائم الإسلام. أجي إلى التطبيق إن شاء الله ما في الإشكال اللي موجود عند على العلامة عند المصنف أذكره في التطبيق إذا ما عندكم إشكال أنا أقرأ أطبق راح أقرأ بين الأول الثاني الفرع الثاني بول الإبل يجوز بيعه إجماعا على ما في جامع المقاصد. المحقق الكركي أولا نقل لنا الإجماع على جواز البيع إجماع عدنا نقله لنا المحقق الكركي وعن إيضاح النافع لمؤلفه الفاضل القطيفي إبراهيم السيد إبراهيم ابن سليمان أخبرتكم أنه كان من العلماء المعاصرين للشيخ الكركي
وكان قاسيا جدا على الشيخ الكركي، يتهمه بأنه من المقربين للسلطان. شن عليه هجمة علمية وهجمة اجتماعية. كتابة لم يطبع، نقل عنه السيد صاحب مفتاح الكرامة بشكل كثير. على كل حال، هذا إجماع منقول، والمصنف يعتقد بحجيته إن شاء الله في يوم من الأيام، أما ألحد أتحدث لكم عن الإجماع المنقول. المهم، بول الإبل يجوز بيعه، يجوز بيعه إما لجواز شربه اختيارا، هذا المبنى الأول لجواز البيع. فإذا جاز شربه اختيارا يجوز البيع بناء على الضابطة التي أسسها هو، باعتبار أن المنفعة التي يقصدها العقلاء لبول الإبل هي الشرب، والشرب محلل في حال الاختيار، فيجوز البيع. كما هذا دليل جواز الشربها، كما يدل عليه على جواز الشرب اختيارا قوله عليه السلام في رواية الجعفري أبوار، راح أقرأ لك قريت لكم السندانة، راح أقرأ لكم السند. الشيخ الكليني محمد بن يعقوب يرويها عن محمد بن يحيى، هذا شيخ الكليني، شيخ الكليني العطار الثقة من الأجلاء جدا، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعب القمي من الأجلاء، شيخ قم وكبير قم بلا مدافع ولا منازع، عن بكر بن صالح عن الجعفري. بكر بن صالح هو الرازي، بكر بن صالح الرازي، الرجل لم يوثق بل ضعف على لسان النجاشي خريج الصناعة حينئذ. إذا كان ضعيفا على لسان النجاشي بعد هالخلاف عليه، من أكو خلاف في وثاقة الرجل، هذا الخلاف منشأه ما هو؟ منشأ الخلاف أنه ورد في أسانيد تفسير القمي، ونظرا لنظرية السيد الخوئي التي بنى عليها، فإن من ورد اسمه في تفسير القمي في أسانيد تفسير القمي فهو ثقة، فيكون فعدنا طريق لتوثيقه، لكنه بالتوثيقات العامة. هذا واحد. اثنين، كما روى عنه أحمد بن محمد، كما في هذه الرواية اللي هي بين يدينا، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. وهناك قاعدة تقول أن من روى عنه هذا الرجل فهو ثقة، لأن هذا الرجل لا يروي عن الضعاف، لا يروي إلا عن الثقات. هذا الرجل طرد أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم، هذا الرجل طرد سهل بن زياد من قم، بسبب أنهم كانوا يروون عن الثقات، فكيف نتعقل أنه بنفسه يروي عن الثقات؟ البعض طبعا ما يقبل، يقول خب رواية واحدة اثنين ما يخالف، المهم لا يصير النهج هو الرواية عن الثقات لا عن الضعاف. مشكلة هذا، لأنه إذا فد واحد ينعرف عنه أنه ما يقبل أحد يروي عن الضعاف، يتخذ الرواية عن الضعاف منهجا له في الرواية، حتى إذا يروي رواية واحدة يمكن أن يستشكل عليه، أنت خب ليش تروي عن الضعاف؟ على كل حال، هذه هاتان النظريتان، هذان المبنيان إن التزمنا بهما يعني عندنا دليل على وثاقة الرجل، حينئذ عندنا توثيق، عندنا تضعيف قدح خاص، عندنا توثيق عام، أيهما يقدم؟ إذا تساقط كما عليه البعض راح نذهب إلى مجهولية بكر بن صالح الرازي. حينئذ بعض الفضلاء عند محاولة جيدة يريد أن يثبت من خلالها أن هناك شخصين بهذا الاسم، بكر بن صالح الرازي، دول اثنين، هذا الأول هذا اللي يضعفه النجاشي، والثاني الذي يذكره الشيخ الطوسي ولم يضعفه أبدا، وهذا الثاني هو الذي يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى، هذا الثاني هو الذي ورد في تفسير القمي، فيكون هذا الثاني، فيكون الرجل ثقة. أغلب الوارد في الأسانيد هو هذا الثاني الثقة الذي ذكره الطوسي ولم يذكره النجاشي، لا الأول الذي ذكره النجاشي ولم يذكره الطوسي. هاي محاولة، إن تمت فبها ونعمت، وإلا فالرجل مجهول. الجعفري أخبرتكم أن الجعفري هو أبو هاشم الجعفري، وهو يدور أمره بين كونه داود ابن القاسم اللي هو جليل عظيم القدر عند الأئمة، روى عن 4 أو 5 من الأئمة، ورواياته أكثر من 14,000 رواية عنده. والثاني هو سليمان ابن جعفر، وهو أيضا طالبي جعفري. طبعا الأول يرجع نسبه إلى جعفر الطيار رضوان الله تعالى عليه، الثاني طالبي جعفري أيضا من الثقات. المشكلة فقط في بكر بن صالح. الرواية كالتالي: أبوال الإبل خير من ألبانها، بها تكمل الرواية ويجعل الله الشفاء في ألبانها. تقريب الاستدلال بها على المدعى على جواز الشرب أن ألبان الإبل مما يجوز شربه بلا شك، محل أشكال في ألبان الإبل. والرواية جعلت أبوال الإبل أفضل وأخير وأحسن من الألبان، إذن من باب أولى تكون أبوال الإبل جائزة الشرب، جائزة الشرب. البعض، بعض الأعلام عندنا ما يقبل دلالة الرواية على الجواز، يقول الرواية ما قاعد تتحدث عن حكم شرعي، قاعد تتحدث عن أمر خارجي، عن شيء يفيد البدن، يفيد الصحة. بقرينة الذيل: أبوال الإبل خير من ألبانها، وجعل ويجعل الله الشفاء في ألبانها. يقول يا بتر يفيدكم هذا البول، أنتم قد إذا أصبتم بالربو لا سامح الله فهذا البول ينفعكم، دواء لكم. هذا سيد الخوي رحمه الله. بعض الأعلام أيضا ما يقبل إشكال سيد الخوي كشيخ المنتظر رحمه الله، ما يقبل، يقول النبي مو من وظيفته أن يبين الأمور الخارجية والأمور الطبية، مو من وظيفته. ابن سينا يكتب في كتابه، مدري فلان يكتب في كتابه، أما النبي وظيفته بيان الأحكام. على كل حال هذا هو دليل الجواز. وإما هذا المبنى الثاني لجواز البيع، بيع بول الإبل، وإما لأجل الإجماع المنقول الذي نقله الكركي والفاضل القطيفي. لكن لو قلنا بحرمة شربها إلا لضرورة الاستشفاء، يحرم الشرب إلا لضرورة الاستشفاء، فإنه يجوز الشرب حينئذ. هذا على أي أساس بعد تقول بجواز البيع؟ إذا يحرم الشرب شيخنا، ليش تقول بجواز البيع؟ يقول ما بيدي حيلة، لأن الإجماع، لأنه إذا قلنا عفوا إذا كان هناك إجماع نجيز البيع، على أي أساس؟ لوجود هذا الإجماع. ولولا هذا الإجماع لذهبنا إلى حرمة البيع، لأن الضابطة تقول يا شيخنا الأنصاري حرم البيع، الضابطة تقول أن المنفعة المقصودة عند العقلاء إذا كانت محرمة حرم البيع، وفي المقام المنفعة المقصودة هي الشرب وهي محرمة في حال الاختيار. حينئذ اتضح مطلب المصنف. إذا قلنا أكو إجماع على الجواز جاز البيع، وإلا ماكو إجماع حرم البيع. هذا المبنى الذي بنيت عليه هذا الأمر الثاني، وهو حرمة الشرب اختيار، ما هو دليله؟ يقول روايتان، كما يدل عليه رواية سماعة، يدل عليه يعني على حرمة البيع، حرمة الشرب، عدم جواز الشرب، يدل على عدم جواز الشرب إلا للضرورة. روايتان، الأولى رواية سماعة على حرمة الشرب، عدم جواز الشرب. مبنانا الثاني، شوفوا العبارة قبلها، لو قلنا بعدم جواز شربها إلا للضرورة، كما يدل عليه يعني على عدم جواز الشرب إلا لضرورة. رواية سماعة الأولى هي رواية سماعة، أقرأ لك السند مالتها، رواية سماعة الواردة في الوسائل الجزء 25 صفحة 115. الرواية كالتالي، أنت إذا تراجع الوسائل شوفها كالتالي: أحمد ابن الفضل عن محمد عن إسماعيل بن عبد الله عن زرعة عن سماعة. أحمد بن الفضل عند صاحب الوسائل إليه طريق؟ لا، وإنما أكو واحد قبل أكو حديث قبل هذا الحديث ورد فيه هكذا: الحسين بن بسطام وأخوه في طب الأئمة عن أحمد بن الفاضل. قبل هذا الحديث أكو حديث سابق، هذا الحديث لم يذكر المصدر الذي نقل لنا عن أحمد بن الفاضل. لما نرجع للحديث السابق نشوف مصدرنا إلى أحمد بن الفاضل هو الحسين بن بسطام وأخوه في طب الأئمة، فيسمى هذا الحديث اللاحق حديث معلق، سنده معلق على السند السابق، ما تعرفه إلا إذا رجعت للسند السابق. الحسين بن بسطام لم تثبت وثاقته لكن كتابه فيه مدح. أحمد ابن الفضل مجهول، ومحمد اللي روى عنه ابن الفضل هو أيضا مجهول، عن إسماعيل ابن عبد الله مجهول، عن زرعة، زرعة هذا هو الحضرمي، زرعة ابن محمد هذا ثقة لكنه واقفي، عن سماعة ابن سماعة وسماعة ابن مهران أيضا هذا الحضرمي، هذا أيضا من الثقات الأجلاء، قيل أنه واقفي. السيد الكوئي رحمه الله يقول ليس بواقفي، يعني أن نسبته للوقف من قبل البعض كانت خاطئة وغير صحيحة، الرواية ضعيفة بسبب أحمد بن الفضل ومحمد وإسماعيل بن عبد الله ومن قبلهم الحسين بن بسطام، الرواية ضعيفة. لكن تقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع، عفوا ينتفع به من الوجع، إخبار هذا. ثم السؤال: هل يجوز أن يشرب؟ قال: نعم لا بأس به، لا بأس بشربه. زين سؤال، والله إذا تبعون للرواية، السائل سأل عن، قال له هذا البول ينتفع به كدواء، يجوز أن يشرب؟ يشرب في تلك الحالة؟ النبي قال له صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الصادق صلى الله صلوات الله عليه قال: نعم لا بأس به. وعلي أساس نقول أن هذه الرواية تجيز في حال الضرورة وتحرم في حال الاختيار. وين حال الاختيار؟ والله اصفن على الرواية تشوف حال اختيار لو لا، ما بها الرواية حال اختيار، هي تحكي عن حالة الضرورة، فكيف يفهم منها حال الاختيار؟ الجواز في الضرورة يلازم الحرمة في حال الاختيار. شنو عندنا شرط هنا؟ بس ما عندنا شرط، ما عندنا أداة شرط حتى نقول بمفهوم الشرط هنا، كما سيأتينا في موثقة عمار القادمة بعد هذه الرواية مباشرة، إذا وارد عند الإمام عليه السلام. ومن هنا استغرب البعض الاستدلال بهذه الرواية على حرمة الشرب اختيارا. هاي الرواية تتحدث عن حالة الاضطراب، مورد الإمام، مورد جواب الإمام هو السؤال في حالة الاضطراب، ولم يتطرق الإمام إطلاقا، لا عند السائل ورد لا عند الإمام ورد حالة الاختيار، هي ساكتة عن حال الاختيار. شنو احنا نقول بمفهوم بمفهوم اللقب؟ ساكتة عن حال الاختيار، فكيف يفهم؟ وهواي راح يصير الإشكال واضح عليه. أكو وجه يمكن أن يوجه؟ أنا أشوف بعضهم يقول وجه، خلي أقوله وقت ما عندي مع الأسف، خلني أقول هذا الوجه، ما أدري نفس الوجه دي بعض الإخوة يدي يحجون، يمكن أن نوجه الاستدلال بالرواية. الاستدلال هو كالتالي: هذا الأخ السائل اللي هو سماعة سأل الإمام، قال لي هذه نستعملها كدواء، نقدر نشربها مولاي؟ يجوز شربها لو لا؟ شنو ظاهر حال سماعة عندما يسأل هذا السؤال؟ يظهر من سماعة أن لديه ارتكاز في ذهنه أن الشرب في حال الاختيار محرم، ولذلك سأل عن حال الاضطراب، والإمام عليه السلام كأنه أقره على فهمه، وإلا لقال له هو في حال الاختيار جائز، فلماذا تسأل عن حال الاضطراب؟ هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. وموثقة عمار تدل على حرمة الشرب أيضا، وثقت عمار سندها كالتالي: محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله شيخ الطائفة صاحب اليد البيضاء علينا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، هذا ابن عمران الأشعري صاحب نوادر الحكمة من الأجلاء، عن أحمد بن الحسن هذا ابن فضال، ابن فضال فطحي ثقة، عن عمرو بن سعيد فطحي المدائني فطحي ثقة، عن مصدق بن صدقة المدائني هذا فطحي قال عنه الكشي أنه من الأجلاء من العلماء الأجلاء والفقهاء العدول، فاستفاد سيد الخوي من هذه العبارة أنه ثقة، البعض يذهبون إلى أنه مو بس ثقة، ثقة جليل القدر على ما رواه الكشي، عن عمار بن موسى الساباطي اللي هو من رؤساء الفطحية أيضا ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال عليه السلام: إن كان شرط، أداة شرط وردت على لسان المعصوم عليه السلام، إن كان يعني الرجل محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس، في بعض النسخ يتداوى به يشربه في نسخة الوسائل فلا بأس، يعني ماذا نفهم؟ وكذلك بول الإبل والغنم. خب هذه الرواية بمفهوم الشرط تدل على أنه مع عدم الحاجة والاضطرار فيه بأس، لأن مفهوم الشرط لأنه العرف يفهم إذا ورد أداة شرط فإنه عند انتفاء الشرط ينتفي الحكم، إن كان محتاجا إليه يتداوى به فلا بأس، يعني إن لم يكن الرجل محتاجا إليه ففيه بأس. إذا ما تقول هيتشي الإمام جاب أداة الشرط جابها لغوا، والإمام يحافظ على الموازين اللغوية، جاب العلة وعلتها الانتفاء عند الانتفاء، فهذه واضحة الدلالة. طب خلص المبنى خلص، الآن بس نسأل المصنف شيخنا أكو إجماع لو ماكو إجماع؟ المصنف قال: لكن الإنصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه يعني بول الإبل اختيارا كما عليه المبنى الثاني أشكل الحكم بالجواز، جواز البيع. ليش شيخنا؟ إن لم يكن إجماعيا، إذا هو مو إجماعي جواز البيع، هذا الحكم وهو جواز البيع إن لم يكن إجماعيا فإنه يشكل الحكم بالجواز. أنت شنو رأيك؟ قال بلي رأيي أنه ماكو إجماع، كما يظهر عدم كون الحكم بجواز البيع إجماعيا، عدم الإجماع على جواز البيع هو الظاهر من مخالفة العلامة في النهاية، في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، وابن سعيد الحلي في النزهة، نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر، اثنيناتهم خالفة وخلافهما يؤثر في وجود الإجماع. الآن راح أقول لكم عبارة العلامة، عندي بها شغلين، الشغل الأول أنه أثبت لكم أن العلامة مخالف، قال العلامة في النهاية هاي العبارة: وكذلك البول، يعني من جملة الأمور التي يحرم بيعها البول، يعني يحرم بيعه، وإن كان طاهرا، فإن البول وإن كان طاهرا يعني أبوال ما يؤكل لحمه، وإن كان طاهرا لكنه يحرم بيعها. ليش شيخنا العلامة؟ للاستخباث، يطبق عليهن الآية الكريمة الاستخباث، يعني مما يتنفر منه الطبع. توارثت المدارس الفقهية المتعددة هذا الاستدلال أن ما يتنفر منه الطبع تنطبق عليه الآية الكريمة ويحرم عليهم الخبائث للاستخباث، فإذا كان شيء وصلنا إن أنه خبيث حرم علينا بدلالة الآية، قال: ومما يتنفر منه وكل ما يتنفر منه الطبع فهو خبيث كأبوال البقر والإبل، حتى وإن انتفع، لاحظ عبارة العلامة، حتى وإن انتفع به في شربه للدواء، الانتفاع به لأجل كونه دواء. ليش شيخنا؟ مع أنه دواء مع ذلك لا يجوز شربه، لاحظ تعليل العلامة، لأن الانتفاع به للدواء منفعة جزئية نادرة، فلا يعتد بها من فعلها، لكنها جزئية وهي قليلة فلا يعتد بها. المصنف قال هذه العبارة الأخيرة بها إشكال، حتى لو كان الشرب للدواء للاستدواء به، بول البول، بول ما يؤكل لحمه، حتى لو كان شرب منفعة مقصودة شائعة، مع ذلك لا يجوز بيعه. ليش شيخنا؟ قال لأن المناط هو وجود المنافع المحللة أثناء الاختيار، وهاي المنفعة محللة أثناء الاضطرار. قال قدس سره أقول، بل أقول يعني تعليقي أنا المصنف مناقشتي للجملة الأخيرة الواردة في عبارة العلامة لأنها منفعة جزئية، بل هاي البل إضرابية، مترقي إضراب، يعني السبب ليس ما ذكره العلامة رحمه الله، وإنما هذا هو السبب، ما بعدها هو السبب، لأن المنفعة المحللة المحللة بسبب الاضطرار للاضطرار، وإن كانت كلية، وإن كانت عامة مهمة مقصودة لدى العقلاء، فإنها لا تسوغ البيع كما عرفت، كما عرفته من خلال الضابطة أن المنافع المقصودة التي تسوغ البيع هي التي تكون محللة حال الاختيار. وصلنا إلى المسألة الثانية، حرمة بيع العذرة النجسة. إن شاء الله احنا هذه بعد الحاج، أستميحكم عذرا إلى ما بعد الحاج، ما نقدر نكملها، أنا باكر موجود لكن المشكلة ما نقدر نكمل هاي المسألة. هاي